باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس من سفر الأعمال الإصحاح 17 من أول الآية 11. بيكلم عن رحلة معلمنا بولس الرسول الثانية لما راح حتة اسمها بيرية، فيقول في أعمال 17 الآية 11: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. بولس بيتكلم على الناس اللي هو راح يزورهم في بيرية، فبيقول ان الناس دول كانوا اشرف من المدينة اللي كانت قبل كده، مدينة تسالونيكي. ايه السبب؟ السبب ان هو قال عنهم قبلوا الكلمة اللي هو الوعظ بتاع بولس بكل نشاط، يعني كان عندهم غيرة ان هم ييجوا ويسمعوا بولس الرسول، وما كانوش بيكتفوا انه بيسمعوا بولس، لكن كانوا بيروحوا البيت فاحصين الكتب، يشوفوا الكلام اللي قاله بولس، هل هذه الامور هكذا، بولس قال كذا، طب ده بيتفق مع الاسفار النبوية، ده بيتفق مع المزامير. وكانوا بيعملوا الموضوع ده كل يوم. كان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا. من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس الإصحاح الثاني الآية 7، يقول معلمنا بولس الرسول لتيموساوس: افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. يعني أنت يا تيموساوس حاول تفهم، اجتهد أنك تفهم، اتعب أنك تفهم، ادي وقت، ادي اهتمام، اقرأ، افهم ما أقول. ولما ربنا يلاقي عندك اشتياق، عندك رغبة، عندك استعداد، يكمل ربنا اللي ناقص في فهمك. افهم ما أقول، ده دورك أنت لما تجتهد فيه، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. يبقى بتوع بيرية كان هم بيجتهدوا كل يوم أن يحاولوا يفهموا، وكان روح ربنا لما لقى الاجتهاد بتاعهم رح مكمل، أنه ربنا بدأ بالروح القدس يعطيهم فهم في الأمور الروحية. الجزء الثالث، وأنا قصدت أن أنا أقراهم بالترتيب دوت، من سفر الأعمال الإصحاح الثامن الآية 26، يتكلم عن الكرازة بتاعة فيلبس. يقول: ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء. يبقى وزير كنداكا كان بيقرأ بصوت، فيلبس سمعه، وسمعه يقرأ النبي إشعياء. فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ أنت فاهم اللي أنت بتقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ يبقى إذن وزير كنداكا رغم أنه ما كانش فاهم، لكن كان برضو بيقرأ. لما ربنا شاف انه وزير كنداكا عنده رغبة، فبعت له فيلبس، فقال له: هل تفهم؟ قال له: كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ وطلب الى فيلبس ان يصعد ويجلس معه. هو اللي طلب ان فيلبس يفهمه. واما فصل الكتاب الذي كان يقرأ: فكان هذا مثل شاه سيق الى الذبح، ومثل خروف صامت امام الذي يجز. يبقى أهل برية كانوا بيجتهدوا أن يفهموا بنشاط وباهتمام كل يوم. لما ربنا بيجد الإنسان عنده الرغبة ديت، يعمل ربنا حاجتين: أن ربنا ينير ذهن الإنسان، يعطيك الرب فهما في كل شيء، أو أن ربنا يبعت للإنسان دوت واحد زي فيلبس عشان يفهمه. في حقل بوعز في غلمان، الغلمان دول شغلتهم يطلعوا مية من البير ويحطوا في المسقة. مش اي واحد عنده قدرة ان يجيب مية من البير، لكن في ناس ربنا مديها الموهبة ديت، البئر ده زي ما قال القديس مكاريوس، البئر عميق لكن ماؤه عذب، يقصد الكتاب المقدس، انه محتاج تعب، محتاج جهد. ففي حقل بوعز، في الكنيسة غلمان. الغلمان دول اللي قال عنهم معلمنا القديس يوحنا في رسالته الاولى لصاحب الثاني: اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. يبقى الغلمان دول ناس اقوياء في كلمة الله، ناس بيعرفوا يجيبوا مية من البير ويحطوا في المسقة عشان الاخرين يجوا ويشربوا من المية دي. فربنا بيفهمنا، اما روح الله يعطي فهم للانسان، يعطيك الرب فهما في كل شيء، يا اما يبعث لنا واحد زي فيلبس من غلمان بوعز يتعب في البحث وفي الدراسة ويقدم لنا الخبز. طبعا بالنسبة لبوعز كان المية، لكن يعني يقدم لنا خبز الحياة. لم تزل كلمة رب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، امين. الموضوع اللي هنتكلم فيه ازاي ندرس الكتاب المقدس. طبعا الآيات اللي انا قريتها يعني اشارت للنقط الرئيسية اللي انا هتكلم فيها، لكن في البداية لازم نعرف انه دراسة الكتاب المقدس ليست بالامر الهين، لكن موضوع محتاج تعب، محتاج صبر، محتاج اجتهاد، محتاج رغبة، محتاج تضحية. تضحية بالوقت وتضحية يمكن بأمور مادية، لأنه كتاب اتكتب في 1500 سنة، ما نظنش أنه إحنا هنقدر يعني على الأقل نلم بالخطوط الرئيسية بتاعته في سنة أو اتنين أو تلاتة. الأمر الثاني، لأنه معروف أن مفيش كنوز بتبقى على السطح، الكنوز كلها مخفية تحت. فاللي عايز الكنوز لازم يغوص في الأعماق. فعلشان كده اللي عايز ينفتح أمام عينه أسرار كلمة الله، الحكاية محتاجة صبر، محتاجة اجتهاد، محتاجة نشاط، محتاجة مصابرة، محتاجة رغبة، مش هتيجي كده في السكة. دي في البداية لازم نحطها في ذهننا، لو أنا فعلا راغب في أن أنا أدرس كلمة الله. أولا يبقى واضح في ذهننا أنه مفيش طريقة محددة واحدة وحيدة لازم الكل يمشي فيها علشان يدرس الكتاب المقدس. حتى الطرق اللي احنا هنذكرها دي بنعمة ربنا برضو ديت مجرد يعني خطوط عريضة، لكن مش بالضرورة أنه على مثالها بالضبط لازم الواحد يسلك علشان يدرس كلمة الله. في البداية أنا عايز أبتدي أدرس الكتاب المقدس، فالخطوة الأولى الأساسية لازم أخد فكرة عامة عن الكتاب المقدس كله. اللي رايح ينزل مثلا ثمرة من شجر التين أو من النخلة بيهز جزع النخلة جامد كلها، فكل الفروع تبتدي تسقط شوية حاجات. بتسقط إيه؟ بتسقط الثمار الناضجة جدا. يبقى كده هو يعني خد فكرة عن الثمر بتاع الشجر. اللي عايز بقى يجتهد هيبتدي بقى يطلع لفرع فرع في الشجرة ديت ويبتدي يحصد أو يجمع من فرع فرع من سفر سفر في الكتاب. اللي عايز مزيد من الثمر هيجي ورا كل ورقة ويبتدي يدور على الثمر جوه الفرع نفسه، هيبتدي يدخل جوه السفر نفسه ويبتدي يبحث ورا كل آية ورا كل كلمة. لكن في البداية احنا عايزين ناخد فكرة عامة الأول عن الكتاب المقدس ككل قبل ما اطلع وابتدي احصد فرع فرع. فنمرة واحد، الحكاية محتاجة في البداية ان الواحد يمسك الكتاب المقدس بالترتيب، يقرأ عدد كثير من الإصحاحات، يقعد في القعدة يقرأه 10 يقرأه 15. احنا مجرد قراية بناخد فكرة عامة عن أسفار الكتاب المقدس. في القراية ديت يفضل يكون كتاب مقدس بيحط عناوين للمقاطع. كتير دلوقتي من الكتب المقدسة في الطباعة بتاعتها يجي على الإصحاح مثلا، أنا فتحت مثلا ملوك الأول يجي على الإصحاح الأولاني يعني مثلا من الآية 1 لغاية الآية 27 مثلا، يديله عنوان أدونية يعلن نفسه ملك، ده عنوان المقطع ده كله. المقطع اللي بعديه يقول داود يعطي الملك لسليمان. فمهم في القراية السريعة دي يساعدنا فيها أن يبقى كتاب مقدس حاطط عناوين رؤوس للمواضيع للمقاطع. وإحنا بنقرأ مش هندخل في التفاصيل، هناخد العناوين الرئيسية في الإصحاح. يعني مثلا مسكت سفر الخروج، عندي مثلا الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 15 الضربات العشر. مش لازم دلوقتي أتعمق في الضربات، بس أنا كده خدت فكرة أن الجزء ده كله بيكلم عن الضربات. مثلا الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 40 آخر سفر الخروج بيكلم عن خيمة الاجتماع. مجرد بس أن أنا يبقى عندي تصور إيه النقط الرئيسية اللي في سفر التكوين، إيه النقط الرئيسية اللي في سفر الخروج. إيه مثلا رحت على سفر يشوع، مثلا الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 12 حروب يشوع، مش هدخل بقى في التفاصيل. وانا بقرا مجرد انا باخد فكره عامه. يبقى كده مثلا الاصحاح 13 لغايه الاصحاح 22 تقسيم ارض كنعان على الاسباط، وهكذا كل اسفار الكتاب المقدس كقرايه اولى. يبقى انا كده خدت فكره عامه عن الامور الرئيسيه في الاسفار. بس في الحقيقه في القراية، سواء كانت القراية العامة ديت أو سواء كانت بقى القراية اللي احنا هندرس بيها سفر سفر بعد كده، في شوية ملاحظات على القراية. نمرة واحد، مهم القراية بالتشكيل، مش حاجة يعني حسوكة زيادة يعني أو فزلكة، لا، إنما القراية اللغوية الصح، وطبعا فيش قراية لغوية صح بدون تشكيل، بتفرق كتير في المعنى. يعني مثلا أبسط حاجة، إحنا لما بنصلي صلاة نص الليل بنيجي في إنجيل الخدمة التانية بنتكلم عن المرأة اللي غسلت رجلين ربنا يسوع بالدموع، يقول الآية أما هي فمنذ، الكلمة دال خ لامته، ممكن تبقى دخلت، ممكن تبقى دخلت، لم تكف عن تقبيل قدمي. أنا لو قريتها منذ دخلت، دال ممدودة خ ممدودة لام مشددة ت عليها سكون منذ دخلت، يبقى أنا ممكن أبقى أتأمل إنه المسيح قاعد وسمعان مهتمش بيه، وبعد كده جت المحرقة دي راحت دخلة بعد نص ساعة بعد ساعة، وبدت تغسل رجلين المسيح يعني كأنها بتعوض اللي عمله سمعان. وممكن أنا أقعد أتأمل على إن أنا قريت الكلمة دخلت، بس في الحقيقة لو أنا قريتها صح منذ دخلت، دال ممدودة خ ممدودة لام عليها سكون ت عليها ضمة منذ دخلت، يبقى تبي بقى المرأة دي كانت موجودة من لحظة ما المسيح دخل، ومن ساعة ما المسيح دخل المرأة ديت تبوس في رجليه وتغسلها بالدموع وتسكب عليه طيب. في فرق كبير بين دخلت وبين دخلت في فهم القصة نفسها. أما هذه فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل. يبقى القراية بالتشكيل غيرت المعنى. مثلا معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث الآية 3 بيقول أبعد ما ابتدأتم بالروح، كتب كلمة ت كاف ميم لام واو نون، ممكن أنا أقراها تكملون، تو ت عليها ضمة الكاف عليها سكون ميم شدة مكسورة تكملون الآن بالجسد. وفهمت الآية إنه الناس دول بدوا بالروح والنهاردة بيكملوا الطريق الروحي. أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون، بيكملوا السكة بالجسد. وأقعد أتأمل بقى فيه، بص يهوذا بدا بالروح لكن كمل نهى حياته بالجسد. ودي أمثلة من الناحية المقابلة، بص اللص اليمين بدا بالجسد لكن كمل بالروح. وعدت أشرح في الآية لأن قريتها تكملون. القراية غلط. القراية الصحيحة أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون، تكملون ت عليها ضمة الكاف ممدودة الميم شدة ممدودة تكملون. الآن بالجسد؟ يعني أنتوا بديتوا بالروح القدس بقى بتظنوا قال لهم أيها الغلطيون الأغبياء يا أغبياء، بعد ما بديتم بالروح فاكرين أنك هتصلوا للكمال بالجسد؟ ليه؟ هو الجسد أسمى من الروح القدس، تبتدوا بالروح القدس وفاكرين أن الروح القدس مش هيوصلكم للكمال، لكن محتاجين شوية ممارسات جسدية لتصلوا للكمال. هو ده المعنى. لو أنا قريتها غلط هفهم معنى مختلف تماما عن المعنى اللي بيقصده الكتاب. فلما بنقول القراية بتشكيل مش حسوكة، مش حاجة زيادة. في رسالة رومية الإصحاح الثامن الآية 22 معلمنا بولس الرسول يقول بالرجاء كلمة خاء لام صاد نون ألف، ممكن البعض يقراها يقول بالرجاء خلصنا، خاء ممدودة اللام عليها شدة مضمومة خلصنا، يعني احنا كنا هلكين والرجاء بتاعنا هو اللي خلصنا، احنا خلصنا بسبب رجانا. واحد اشرح بقى في المعنى ده ويبقى مبدأ لاهوتي او مبدأ تعليمي. لا الآية مش كده، الآية بالرجاء خلاصنا، الخاء ممدودة اللام ممدودة الصاد عليها سكون، بالرجاء خلاصنا، يعني احنا طول ما عندنا رجاء الرجاء دوت هو اللي حيتمم لينا الخلاص، في حين ان المعنى الاولاني بالرجاء خلصنا، خلاص احنا كان عندنا رجاء وخلصنا، لا ده احنا حنصل للنهاية لكمال الخلاص طول ما احنا عندنا رجاء، فخلاصنا حيكمل برجانا بثقتنا في المسيح القادر ان يكمل بالرجاء خلاصنا. طبعا المعنى زي ما احنا شايفين مختلف تماما، وهكذا مواضع كتيرة بقى في الكتاب. معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث الآية 4 يقول محبين لكلمة لام لام زين ألف ته، ممكن البعض يقولها محبين للذات، الزين ممدود للذات، القراية الصحيحة محبين للذات، ناس بتحب نفسها طبعا، وهكذا. يبقى نمرة واحد في القراية ديت مهم القراية بتشكيل. احنا مشكلتنا حبايب ان احنا من ساعة ما تعودنا ان احنا نقرأ كتاب مقدس واحنا اطفال كانوا بيدونا كتب مقدسة غير مشكلة، طبعا يعني احنا في العربي ايه حدث ولا حرج يعني، بس مش دي القضية دلوقتي، لكن طبعا طبع كتاب مقدس غير مشكل بيبقى اوفر في التكلفة، لكن في الحقيقة قرينا اجزاء كتيرة غلط وبالتالي فهمنا غلط. لكن لما نقرا من كتاب مقدس مشكل ونهتم ان احنا نشوف التشكيل بتاع الكلمه لانه المعنى بيختلف، ده اول امر. الامر الثاني حلو ان انا يبقى عندي خلفيه عامه عن السفر، انه اعرف المناسبه اللي اتكتب فيها السفر ده، لانه في الحقيقه المناسبه او الغرض او الهدف او الفكره اللي بيكتب من اجلها الرسول او كتاب الوحي عموما بتديني فهم للآيات اللي هم بيقولوها. يعني أديكم مثل، معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي إصحاح 2 الآية 16 يقول فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. بمناسبة القراية بالتشكيل، يعني حتى لو احنا مش شطار في العربي، النهارده بقى فيه كتاب مقدس مقروء مجرد قرايه، دار الكتاب منزله، لو ادينا لنفسينا كل يوم ولو ربع ساعه ان انا اسمع وافتح الكتاب المقدس اللي هو مشكل وراجع مع اللي بيقرا، هتبتدي الحكايه تبقى سهله. حتى لو احنا زي ما بقول يعني احنا مش مطالبين ان انا اعرب الكلمة وانا بقراها، يعني هي مشكلة جاهزة، بس على الاقل اعرف اقرأ التشكيل، فدي تساعدني على ان انا اقرأ القراية الصحيحة. طيب من جهة الخلفية بقى، بلكم علمنا بولس الرسول في كولوس الاصحاح الثاني الاية 16، لو انا خدت المعنى دي كده زي ما أنا فاهمة لا يحكم فيكم أحد في أكل أو شرب، يبقى طب وليه الكنيسة بتحكم فينا وأخواتنا البروتستانتي هاجمونا؟ يقول لك الآية بتقول لك لا يحكم فيكم أحد، تيجي الكنيسة تقول لك في الصوم تاكل وما تاكلش، تيجي الكنيسة تقول لك في أعياد، يعني عيد ميلاد وعيد ميلاد غطاس وعيد، إحنا أيامنا كلها أعياد. بروتستانت باستثناء الطائفة الإنجليزية شوية تلتزم مثلا بعيد ميلاد وعيد قيامة، بقيت طائفة البروتستانت مفيش حاجة اسمها أعياد، يعني حياة المؤمن بتعبيرهم يعني كلها عيد. وهو الكتاب بيقول لك محدش يحكم فيكم من جهة عيد. أنا حاسمع الكلام آه ده فعلا ما هو كلام صح وبيقول كده، لا، لما أنا أعرف الخلفية بتاعت كتابة كولوسي إنه كانوا في ناس يهود بيدعوا للتهود وبيقولوا للناس المسيحيين علشان نخلص لازم نمتنع عن أطعمة نجسة حرمها ربنا في العهد القديم، لازم نلتزم بأعياد، لازم نلتزم بسبت، لازم نلتزم بالأهلة برؤوس الشهور العادية بتاعت إسرائيل، بولس بيقول لهم لا، لا يحكم فيكم أحد في الحاجات دي. فما يجيش حد بقى يطبعها على الكنيسة، لأن دول قالوا أن الأكل ده حرام في أي وقت، أكل نجس. الكنيسة ما بتقولش كده، الكنيسة بتقول إحنا بنمتنع للفطرة، بنيجي في الأيام التانية بناكل الأكل دوت. يبقى لما كنا أنا فاهم الخلفية، لا، الآية ما بتكلمش خالص عن الصوم. أو لما بولس يكتب مثلا مانعين عن الزواج، أبص الرهبانة بتاعتكم انتوا ضد الكتاب المقدس، لا، ده كان بيقاوم بولس الرسول بدعة ماني اللي قالوا ان الجسد نجس والعلاقة الجسدية نجسة، فمنعوا الناس عايز تبقى قديس ما تتجوز. لا، الكنيسة ما بتقولش كده، الكنيسة ما بتقولش كده. أيضا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية 5، تعالوا آية نسمعها لو أنا مش عارف الخلفية بتاعتها، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. يجي إخواتنا البروتستانت يقول لك إيه الشفاعة ده، بيقول لك إله واحد وسيط واحد، فيش حد غير يسوع المسيح. وأنا أسمع أرتبك، لا 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 لا، بولس مش بيتكلم عن الشفاعة خالص، بولس هنا بيحارب بدعة اسمها بدعة الغنوصية، ناس قالوا إن في إله خير خلق الخير وفي إله شر تعامل مع المادة. طيب إله الخير لا يمكن يتعامل مع المادة الشر، فخرجت انبثاقات أيونات من إله الخير، عبر هذه الانبثاقات الكثيرة في الملائكة في النص ويسوع المسيح، والإله اللي جه في الآخر خالص دوت بيجهل طبيعة الإله الأول، ويسوع المسيح هو اللي تعامل مع المادة. فيش كلام دوت، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، مفيش انبثاقات اللي من ضمنها الملائكة. عشان كده قال بولس الرسول تحت رسائل عبادة الملائكة، لأن قالوا إن احنا نرضي بقى كل الانبثاقات اللي في النص دي، فموضوع ملهوش علاقة تماما بالشفاعة. فدي بدعة الغنوصية، لما أنا بقى فاهم إن الرسالة بتتكلم عن البدعة ديت خلاص، ما الآية وضحت. لما أجي لمعلمنا القديس يوحنا في رسالته الأولى لصحة الثاني الآية 22 يقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. آية غريبة، واحد ينكر أن يسوع هو المسيح، يعني إيه؟ طب ما احنا عارفين أن يسوع المسيح هو ده شخص واحد، إيه يعني يسوع هو المسيح؟ مش فاهم معنى الآية. لكن لما أعرف الخلفية بتاعت الرسالة، في واحد اسمه كيرنتوس، كيرنتوس دوت قال ان يسوع ده اللي اتولد من امنا العذراء، عاش حياة زي اي انسان عادي، انسان طبيعي لان هو انسان، لغاية المعمودية، وفي المعمودية المسيح اتحد بيه واصبح فيه شخص جديد اسمه يسوع المسيح، هو ده اللي عمل التعليم والمعجزات. بدع قديس يوحنا بيقول من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح. يسوع ده الإنسان، المسيح ده ابن الله اللي ولد من العذراء مريم، يسوع المسيح ابن الله القدوس المولود منك. اللاهوت والناسوت ما فيش انفصال. فلما ابقى فاهم البدعة بتاعة كيرنتوس الآية وضحت. فأول نقطة مهم القراية بالتشكيل، تاني نقطة مهم معرفة خلفية عن سبب كتابة الأسفار، ثالث نقطة في القراية مهمة ناخد بالنا منها، انه احنا مرات كتيرة بنقطع آية من السياق اللي اتكتبت فيه، فنفهم الآية فهم مختلف تماما عن قصد الوحي. أديكم مثل رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15 الآية 33، آية كلنا عارفينها: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. إحنا فاهمينها إزاي؟ معاشرات ردية، تمشي مع واحد بيشتم يعلمك الشتيمة، تمشي مع واحد بيكذب يعلمك الكذب، معاشرات ردية تفسد الإنسان كويس. في الحقيقة بولس هو المبدأ الروحي ده صح، ده مبدأ روحي صح، بس بولس ما قصدش دي في رسالة كورنثوس خالص. رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15 بتتكلم عن القيامة، قال لهم يا جماعة لو تشبعتم بالأفكار اللي بيناديها العالم الوثني، الناس اللي بيقولوا إن مفيش قيامة، الأفكار الوثنية دي هتفسد قلوبكم عن الإيمان. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. يبقى بولس مش بيكلم على السلوكيات، بيكلم على تعاليم غلط نتشبع بيها تكون ضد للتعليم الصحيح. لكن احنا بسبب ان احنا قطعنا الآية المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، وبدنا نتأمل بقى فيها بمواعظ كمبدأ صح. لذلك في فرق بين تفسير الكتاب المقدس وبين التأمل أو الوعظ. التفسير لا، الآية دي اتقالت في الكتاب المقدس ليه؟ دي اتقالت على ان انا اتشبع بتعاليم خاطئة هتفسد ذهني عن الإيمان. كن بقى ان انا اخدها للتأمل بوجه عام مش غلط، بس لازم ابقى فاهم هي كانت في الكتاب المقدس ازاي. سفر الرؤيا لصح 14 الآية 13، آية مشهورة خالص للناس بتوع اللي بيوعظوا في الجنازات: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. دايرة منذ الآن، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. في كل جنازة عايز توعظ طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. ممكن اللي حافظ الآية يقول كلمة منذ الآن، بس طبعا هيبقى ملهاش أي معنى في أنا بوعظ ميت أو جنازة، يعني إيش معنى منذ الآن يعني؟ واللي وعظ في القرن الأول لو مش فاهم موضعها في الكتاب قال منذ الآن، لا في الحقيقة الآية يعني هي تصلح، بس إيه منذ الآن؟ طب دي لا، ما هو منذ الآن دي بقى لما أرجع لسفر الرؤيا ألاقي بيتكلم عن فطرة ضد المسيح. ففي فطرة ضد المسيح بيقول الوحي طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. منذ الآن من لحظة ظهور ضد المسيح، نعم يقول الروح، يستريح من أتعابه وعمله تتبعه. هو كل مؤمن يموت هيستريح من أتعابه وعمله تتبعه، ماشي تنفع في التأمل، بس في الحقيقة منذ الآن ديت ملهاش موضع بقى في الآية. فبقى فاهم ده لما ايه، لما اقرا الجزء اللي جات فيه الايه ديت اعرف ان يوحنا بيتكلم عن فطره ضد المسيح. فما نقطعش ايه من السياق ونشرح. معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال اصحاح 27 في الرحله الاخيره يقول ايه: فسلمنا فصرنا نحمل. لو انا مش فاهم الايه في السياق، بولس الرسول سلم حياته في ايدين ربنا وكان محمول على اجنح الروح وكان الروح بيحمله حيث ما يشاء، ونقول وعظه روحيه طويله على سلمنا فصرنا نحمل، ماشي وعظ. لكن في الحقيقه الايه دي في الكتاب عكس المعنى ده تماما. ده بولس بيتكلم انه المركب اتكسرت وما بقيناش عارفين، لا شايفين الشمس ولا عارفين الاتجاه بتاعنا، فسبنا نفسينا للريح والزوابع تحملنا كيفما تشاء، ووضعين في أنفسنا ان احنا خلاص لينا حكم الموت، خلاص لا احنا عارفين رايحين منين ولا احنا عارفين جايين منين، ومسلمين حياتنا للريح. دي الآية في السياق في سفر الأعمال، ملهاش علاقة خالص بقى بالحياة الروحية وواحد بيسلم حياته لربنا. كتأمل كمبدأ روحي أتكلم عن حياة التسليم أوكي، بس لو استشهدتني في حياة التسليم بسلمنا فصرنا نحمل، لا ما هو دي ما كتبتش في الكتاب المقدس عن حالة تسليم روحي. وعلى المثال كثير يا أحب، أنا بس بديكوا أمثلة أهمية القراءة بتشكيل الغرض بتاع الكتابة أو الخلفية. وضع الآية في السياق أيضا عدم فهم المعنى الأصلي للكلمة. عدم فهم المعنى الأصلي للكلمة يعني من الآيات برضو المشهورة أوي، مشهورة فيليب 2:1، إن كانت تسلية ما للمحب. وعلى كل النوادي قاعدين نلعب طاولة وحاطين الآية فوق، إن كانت تسلية ما لها، بنتسلى مع بعضينا بنلعب مع بعض بس يعني في جو محب. الآية مش كده خالص 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 خالص، لهاش أي علاقة بالموضوع دوت. لأن كلمة تسلية ديت يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي 4:11، فلان وفلان 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 صاروا لي تسلية. أي تسلية؟ يعني بولس بيتسلى معهم؟ لا، كلمة تسلية هنا معناها تعزية، صاروا سبب تعزية لي. لما معلمنا بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 3:14، من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يبقى اللي بيوعظ يعني بيقول كلام نكت يعني، ما هو بيقول تسلية هو، لا تسلية يعني تعزية. يبقى اللي يقف يقول كلمة في الكنيسة يقول كلمة لتعزية النفوس. يبقى هنا بولس الرسول بيقول إن كان وعظ ما في المسيح، أنا وعظ ما عندناش حاجة نتكلم عنها غير شخص المسيح، دي آية صريحة في الكتاب. إن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما يعني تعزية للمحب. أروح لأخ مكسور متضايق في ضيقة في تجربة، أعزيه بالمحب، محبتي له تعزيه، أكلمه عن محبة إخواته اللي في الكنيسة له يعزوه، أكلمه عن محبة ربنا وإحساس ربنا بضيقته. في الكلام عن المحبة دوت يعزي قلب الحزين. إن كانت تسلية تعزية ما في المحبة، هعزيك بأن أنا أكلمك عن المحبة، محبة ربنا، محبة إخواتك، محبتي أنا ليك، كلام يعزي. برضو يعني بذكر آية كورنثوس الأولى، من يتنبأ؟ هيتنبأ يعني واحد يقف يقول نبوات. البابا كيرلس يقول للست يا ست روحي مثلا هتجيبي مين، من يتنبأ؟ لا، الآية مش كده خالص. يتنبأ مش ده مفهوم النبوة، واحد يقول عما سيحدث في المستقبل. من يتنبأ؟ من يعلم، ينبئ بأقوال الله. من يتنبأ؟ يكلم الناس. زي برضو مبنين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية في أفسس. إحنا مبنين على أساس الرسل الاثنى عشر والأنبياء أشعياء وأرميا وحزقيال دانيال. لا لا لا، الآية مش كده خالص. الأنبياء هنا ما بيتكلمش عن الأنبياء العهد القديم، بيتكلم عن من أعطيوا موهبة التنبؤ في العهد الجديد. وموهبة التنبؤ في العهد الجديد في رسالة كورنثوس مش ناس بتخبر عن المستقبل، ده قبل ما يتكتب الكتاب المقدس كانت تقف ناس الروح القدس يحط على لسانها كلمات الوحي، بينبئ الروح، يقول لك مثلا إيه؟ ثم دخل يسوع إلى البيت، امتلأ البيت من الجموع حتى لم يسع ولا ما حول البيت، وإذا بأربع رجال. أنا قاعد يعني بقول كلام الروح القدس بيملهوني، ورحت قايل معجزة شفاء المفلوج. الكلام دوت كانت موهبة أعطيت للبعض، اللي هي موهبة النبوة، اللي هم دعوا أنبياء في العصر الرسولي الأول قبل ما يكتب الكتاب المقدس وينتشر. ليه؟ لا، احنا هنقعد، ما فيش كتاب مقدس مكتوب، طب هنقعد نوعظ نقول ايه؟ فكان الروح القدس يدي الواحد فينا موهبة التنبؤ، يقف الروح القدس يمليه كمان عن حياة المسيح، عن تعليمه، عن معجزاته. طب لما كتب الكتاب المقدس لم يعد هناك ضرورة للنبوة، خلاص هنفتح الكتاب ونقرأ متى 8 هنلاقي معجزة شفاء المفلوج. فبولس الرسول بيقول مبنين على أساس الرسل والأنبياء، هم دول الأنبياء. فلما ما نكونش فاهمين أصل الكلمة بنطوح بالمعنى بعيدا تماما عما يقصد ربنا. هنقول طيب ازاي نعرف الحاجات دي؟ بس في الاول انا عايز يعني في القرايه باكد على اهميه ان احنا نقرا بتشكيل، ان احنا نعرف غرض الكتابة، ان احنا نعرف وضع الآية في السياق بتاعها، ان احنا نفهم اصل الكلمة. ان احنا مشكلة اخرى في القراية انه ما نستكملش الآية. اقول لكم الحاجات المشهورة قوي، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. اي واحد يروح للمسيح تعبان المسيح يريحه، وتبقى وعظة طويلة. في الحقيقة الكلام ده مش صح، لان لما اروح اقرا الآية في متى 11، تعالوا يا جماعة المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، ازاي؟ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، لان نيري هين وحملي خفيف. يبقى مش هريحك يا حبيبي غير لما تشيل النير بتاعي، غير لما تشيل الوصيه. مش هتبقى كسر الوصيه وتقول لي اريحك كسر عن عمد يعني. لا لا، انا رحت واخد حته من الايه، تعالوا يا جماعه وبوعظ فيها. يمكن واحنا بندرس مع بعضنا سفر المزامير انتبهتوا للايه ديت ونبهت لكم ليها، مزمور 50 طبعا الارقام بحسب البيروتيه، ادعيني وقت الضيق انقذك فتمجدني. كل يعني لا غلط غلط، ما هي مش كده، مش كده، لا مش كده خالص. الايه وادعيني، يبقى في حاجه وبعديها تدعيني، يبقى لازم اقرا الايه من الاول. طب الايه من الاول بتقول ايه؟ اذبح لله حمدا واغفل علي نذورك وادعيني وقت الضيق انقذك فتمجدني. يبقى امتى هتدعيني وانقذك؟ لو انت عملت الحاجتين الاولانيين، انك شكرت ربنا وانك وفيت نذورك. لما تعمل دول تيجي نمرة ثلاثة، وادعيني وقت الضيق. لكن انا لو تجاهلت الواء وقطعت الآية، كلام مش صح، كلام ملوش اساس. فمهم استكمال الآية، ما اخدش جزء من الآية وافهمها بالمفهوم الناقص دوت. نقطة أخرى حبايب مهمة، يعني تتعجبوا إنها ليها أهمية عشان نفهم الكتاب المقدس فهم صحيح، وهو علامات الترقيم. أهمية النقطة وأهمية الفصلة وأهمية علامة الاستفهام وعلامة التعجب، وإن احنا نحط الكلام بين قوسين. طب ودي مالها دي؟ لا دي مهمة جدا. نقطة يعني جملة خلصت خلاص، قلت معنى وحطيت نقطة. تعالوا لو ما فيش النقطة، هديكم مثال. انجيل القديس متى الاصحاح 16 اخر آية 22، الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آتيا في ملكوته. ما فيش نقطة هنا، تبان أهميتها لما أخذ أول آية في الإصحاح 17. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخا وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين، ورحت محطوطة النقطة. يبقى الآيتين دول بيكملوا بعض. لو الآيتين دول ما بيكملوش بعض واعتبرنا أن في نقطة في النص، هيجي البعض يقول لك طيب من القيام ها هنا قوم لا يذوقوا الموت حتى يروا ابن الإنسان آتي في ملكوته. طب ومين عاش من التلامذة؟ ده لسه ما جاش في ملكوته. طب هو حد عايش منهم دلوقتي عشان هيشوف ملكوته؟ ما انت ليك حق لو انت مش واخد بالك ان ما فيش نقطه. لا طب ما تكمل بقيه الايه. لا ما خلصتش النقطه، ما اتحطتش. طب النقطه اتحطت فين؟ بعد سته ايام اخذ بطرس. يبقى بطرس ويعقوب ويوحنا قوم لم يذوقوا الموت لغايه ما شافوا المسيح بنفس الصوره اللي هيجي فيها في ملكوته، جاي ومع الاحياء والاموات وفي مجد. يبقى وجود النقطة هنا هوت فهمنا المعنى، أو يعني في الآية دي أو في الموقف ده عدم وجودها فهمنا المعنى. يبقى مهم وأنا بقرأ أشوف الجملة خلصت ولا لسه بتستكمل عشان أعرف أفهم المعنى كامل. طيب أديكم مثل على الفصلة الكومة. الفصلة دي إيه محطوطة ليه؟ في جملة طويلة، فأنا وأنا بقراها مش هقدر أقرأ الجملة كلها، فباجي أخد نفس في وقفة وأكمل بقية الجملة وبعد كده أحط نقطة. فبعبر عنها بالإيه؟ بالفصل. جملة لسه أكملتش. تعالوا لو الفصلة دي مش موجودة، أو لو أنا بقرأ ومش منتبه لدي، أديكم المثل. يوحنا الأولى 3 الآية 2، الآية بتقول وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. تعالوا الأول هو بيتكلم على الآية اللي قبلها عن المسيح إنه هيجي في مجيئه الثاني. فبيكمل بولس الآية بقى اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. تعالوا لو الكومة محطوطة بعد كلمة الرجاء بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني، وكل من عنده هذا الرجاء كومة، يبقى رجاء ايه؟ رجاء في مجيء المسيح الثاني، به يطهر نفسه. الكومة اتحطت وبعد كده كلمة به، يبقى به دي عايدة على ايه؟ على الرجاء. حط كومة وبعديها به، الهاء دي عايدة على مين؟ على اللي قبليه، الرجاء. يبقى انا فهمت الآية اللي كل اللي عنده رجاء ان في مجيء تاني للمسيح، الرجاء ده في مجيء المسيح يطهره. كل من عنده هذا الرجاء، وقفت به، الهاء عايدة مين؟ على الرجاء، يبقى الرجاء هيطهره. غلط، لان القراية الصح كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. يبقى كل من عنده هذا الرجاء به، اي بيسوع المسيح، الهاء عايدة عليه، الجملة بتتكلم عن المسيح، بالمسيح يسوع يطهر نفسه كما ان ذاك طاهر. زي ما المسيح فرقت كتير، الكومة محطوطة فين؟ انا هتطهر بالمسيح ولا هتطهر برجايه في مجيء المسيح؟ لا، لا، هيطهرني يسوع المسيح. لا، يبقى مهمة حكاية الكومة ديت. اقول لكم آية تاني برضو في الكومة دي توضح المعنى تاني بشكل اخر. مزمور 94 الآية 19، تخيلوا ان انا بقرأ الآية من غير الكومة ديت: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند كثرة همومي في داخلي، يبقى انا وقفت عند كثرة همومي في داخلي، وقفت انا هنا كومة اهي، عند كثرة يعني وانا مهموم كده جوايا في هموم. عند كثرة همومي في داخلي يعني الهموم جوايا مليانة. طب ايه الحل؟ تعزياتك تلذذ نفسي. غلط، الآية مش كده، الآية عند كثرة همومي وانا مهموم وانا زعلان في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يبقى اللي جوه التعزية مش الهموم. دي مين اللي بينها لي؟ الكومة. عند كثرة همومي في داخلي، يبقى انا فهمت ان مين اللي في داخلي؟ الهموم. لا، عند كثرة همومي، وبعد كده كملت الآية، في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. بانت ايه الحكاية؟ يبقى الحاجات دي احنا ما كناش نهتم بيها. بقول لكم احنا للأسف اتربينا ان احنا بنقرا انجيل غير معرب وغير محطوط عليه علامات الترقيم ولا نقط. معلش يعني كان يعني عشان يبقى رخيص في الطبع كتكلفة، لكن في الحقيقة بوظ معاني كتير. طب هقول لكم حاجة تاني برضو في علامات الترقيم مهمة: الاستفهام. علامة الاستفهام، الاستفهام يعني سؤال. علامة التعجب دي جملة خبرية بس بتعجب منها. طب اديكم المثل، علامة الاستفهام: سواء انا قريت يوحنا 12 الى 27، ربنا يسوع بيقول: وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعة، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة. لو انا قريت الجملة كده انه ايها الاب نجني من هذه الساعة بدون ما يبقى فيه علامة استفهام هنا، أيها الآب نجني من هذه الساعة علامة استفهام، لو أنا دخلتها مش موجودة، يعني المسيح بيقول للآب: أيها الآب أقول لك نجيني من الساعة، إيه ده، إيه اللي أنا بقوله دوت، إزاي تنجيب ساعة؟ ده أنا جاي مخصوص عشان الساعة ديت. هفهمها كده؟ هفهمها كده إن المسيح بيقول كلمة وبعد كده رجع قال لا، إزاي أقول كده؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة، إيه ده، يعني أقول للآب نجيني من الساعة ديت؟ لا، ده أنا جاي مخصوص عشان الساعة ديت، ازاي اقول كده؟ انا هفهمها كده. لكن لما الاقي فيه ايها الاب نجيني من هذه الساعه سؤال، علامه استفهام، يعني المسيح بيستنكر انا اقول للاب نجيني من هذه الساعه؟ مش ممكن، ده أنا لأجل هذه الساعة أتيت. دي مين فهمهاني إنه ده سؤال ينفع أقول، ينفع أسأل، ينفع أطلب، أقول للأب نجيني من هذه الساعة، ينفع أطلب الطلبة ديت؟ لا طبعا، ده أنا جيت من أجل هذه الساعة، فالطلبة دي ما ينفعش أطلبها. مين اللي فهمني الكلام ده؟ علامة الاستفهام. ففرقت كتير. طيب علامة التعجب، علامة التعجب يعني دي جملة خبرية. تصوروا مثلا أشعياء 45:11، هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله، هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله، من جهة بنية وعمل يدي أوصوني. لو أنا قريتها كده كجملة يعني ربنا بيقول يا جماعة وصوني من جهة ولادي وعمل إيدي، هو اللي بيقوله. لكن لا، لما لقي إن دي قدام علامة تعجب يبقى في استنكار هنا، ربنا بيستنكر، ده أنتوا بتقولولي إن أنا أهتم بعمل إيدي وبجبلتي، ده كلام برضو. فهمتها لما لقيت في علامة تعجب من الكلام، هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله من جهة بني وعمل يدي أوصوني، ده كلام برضو. يعني علامة التعجب دي بينت لي إن الله بيستنكر إن إحنا نقول كلمة زي كده. لكن لو ما فيش علامة تعجب يبقى جملة خبرية، الآب بيقول لي وصيني فكرني عشان ما انساكمش، عشان اهتم بيكم. فرق المعنى حبايب، فرق المعنى تماما. انا عايز اقول لكم كمان علامات التنصيص، الاثنين كوما دول اللي يبقوا فوق يعني قوسين، يعني علامات التنصيص ديت تعرفني فواصل الكلام. بمعنى لو قريت مثلا سفر حبقوك النبي، سفر حبقوك النبي، النبي بيقول وربنا بيرد، النبي بيقول وربنا بيرد، لو انا قريته كده على بعضي لا اعرف فين ربنا وقف في الكلام ولا فين النبي وقف، كله بقى ايه حاسس هو مش عارف، ما هو ورا بعضي مفيش وقال الرب، ده كلام ورا بعضه. طب فين سؤال النبي وقف او كلام النبي، وفين بدا كلام ربنا؟ القصين إيه بدا كلام النبي من الايه لغايه الاربعه، من اولها خمسه حطيت لي بقى الايه العلامتين بتوع التنصيص، هنا ده بقى الرد بتاع ربنا. يبقى كل ما بين علامات التنصيص ده رد ربنا. برضو مثل يعني مشهور على أهمية علامات التنصيص دي، كورنثوس الأولى الإصحاح السادس الآية 12، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. يعني بولس بيقول لنا يا جماعة كل الأشياء تحل لي، بولس بيقول بس مش كل الأشياء توافقني، كل الأشياء تحل لي بولس بيقول، لكن مش كل الأشياء تبنيني. لا 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 لا، لما أقرأ الكتاب المقدس كل الأشياء تحل لي، دول منهم علامات ترقيم. يعني إيه؟ يعني بولس جايب مقولة بيقولها العالم الوثني، ده مش كلام الوحي، هم بيقولوا كل الأشياء تحل لي، لا أنا بقى بقول لكم بولس بالروح القدس لكن مش كل الأشياء تبنيني، هم بيقولوا كل الأشياء تحل لي لكن أنا بقول لكم بالوحي لكن مش كل الأشياء تبنيني. لا ده الكلام اختلف خالص، شفتوا بقى يعني بصوا أهمية الأمور ديت. وإحنا بنقرأ نتدرب على الحكاية ديت، هيساعدنا عليها حبايب ان لو احنا يعني الحكايه ما تستثقلوهاش، هي سهله احنا لا استثقلوها، احنا قلنا في البدايه اللي عايز يدرس الكتاب المقدس يا حبايب البئر عميق عميق، وان الواحد يجيب ميه من بئر عميق ده كموضوع متعب، موضوع مجهد، موضوع عايز وقت، موضوع عايز مصابره، موضوع عايز تضحيه، موضوع عايز شغف واهتمام وتحمل تعب وسهر لازم. طب انا مش متعود ان انا اقرا لا بتشكيل ولا، طب معلش في زي ما بقول لكم الكتاب المقدس مسموح طريق الكتاب، انا ما اعرفش بقى الاحسن ايه يكون اي حد بقى منزل كتب انا ما اعرفش، لكن بتكلم على اللي انا عارفه، قرايه مشكله صحيحه، ندي لنفسينا كل يوم ربع ساعه نص ساعه نسمع بس ونبقى فاتحين الانجيل، صدقوني بعد اسبوعين حبوس لنفسينا تعودنا ان احنا ازاي نشكل الكلمة. طبعا اكون اقرأ بكتاب مقدس مشكل وبسمع اللي انا بقرأ، نفس اللي بيقرأ بيقف صح، لما بتكون في نقطة يروح واقف لما تكون في كوما يدوبك بس بياخد نفسه فافهم انه في استرسال في الجملة. وطبعا انا الكتاب المقدس بتاعي بين ايديا محطوطة كوما محطوطة نقطة، يبقى مهم ان انا اعرف تشكيل، مهم ان انا اعرف غرض اللي بيكتب من اجله الرسول، مهم ان انا اعرف وضع الآية في السياق، ما طلعهاش من نص الاصحاح كده او نمرة اربعة افهم اصل الكلمة، نمرة خمسة ما طلعش الآية حتة من الآية، نمرة ستة اخد بالي من علامة التركيم سواء كانت نقطة او فصلة او علامة استفهام او علامة تعجب او علامة التنصيص. طيب احنا كده خدنا الخطوة الاولى، خدنا الخطوة الاولى ان احنا قرينا كتاب المقدس ككل، قعدنا في القعدة 10 اصحاحات 20 اصحاح، عرفنا المواضيع الرأسية، بقى في بذهننا تصور، تصور سفر التكوين، اه ده بيكلم بداية الخلقة، بعد كده بيتكلم على الطوفان، بعد كده بيتكلم على ابراهيم، بعد كده بيتكلم على اسحاق، بعد كده بيتكلم على يعقوب، بعد كده بيتكلم على يوسف، فكرة كده صح من كذا لغاية كذا، 1 لغاية 12 العالم الاول، من 12 لغاية 25 يمكن على ما اذكر، انا بحاول اجيبها من الذاكرة، ابراهيم وهكذا. دخلت بقى سفر الخروج، ده بيتكلم على إسرائيل لما كان في مصر المزلة، وبعد كده لما جه موسى والخروج ضربات العشر واخده من الإصحاح 7 لغاية الإصحاح مش عارف 15 ولا كام، مساحة 25 لغاية 40 بيتكلم عن الخيمة، خدت فكرة عامة عن الكتاب المقدس كله. طيب نيجي بقى المرحلة التانية، ان انا عايز ادرس سفر، عايز ادرس سفر، كلمة سفر يعني كتاب، سفر يعني كتاب، حدرس سفر الخروج يعني حدرس كتاب الخروج، حدرس سفر اللويين حدرس كتاب اللويين. اولا هناخد نوعين من دراسة الاسفار، النوع الاول دراسة سريعة دون الدخول في تفاصيل السفر، قلت لكم رحنا عند شجرة هزينا الشجرة نزلنا الثمر الناضج، دي القراية السريعة. طب جيت عند فرع مسكت الفرع كده ورحت هزته لوحده، نزل برضو شوية، احنا دلوقتي هنهز الفرع بالكامل، هناخد دراسة سريعة لسفر. طبعا ميزة الدراسة السريعة بتخليني بأشعر بالإنجاز بأنجز، وخصوصا انه حواصيكم دلوقتي ان احنا نبعد عن الإصحاحات الطويلة زي أشعياء وزي أرمية، فحس ان انا انجزت بسرعة، خد سفر واثنين وثلاثة، غير لما هندرس بعد كده آية آية. فالدراسة السريعة ديت في الطريقة اللي احنا بندرس بيها والعظات اللي مسجلة لتفسير الكتاب المقدس، كل النوعات دي من الدراسات موجود. طبعا القراية السريعة دي كل واحد هيقراها لوحده، وإن كان في مرة عملت وعظة عن رحلة في أسفار العهد القديم، دي الثمرة اللي المفروض أي واحد فينا هيطلع بيها لما يقرأ مجرد القراية السريعة دي، أول طريقة. الطريقة الثانية هندرس السفر بسرعة، خدنا سفر التكوين في 5 عظات، خدنا سفر الخروج في 4 عظات، خدنا سفر اللويين في 3 عظات، انا فاكر بالظبط كده، خدنا سفر العدد يا 3 عظات يا 4 عظات، خدنا سفر التثنية في 3 عظات، دي دراسة سريعة. وخدنا بقى دراسة السفر اية اية، زي ما مثلا ما ماشيين دلوقتي في المزامير، زي ما خدنا قبل كده ايوب، زي ما خدنا اشعياء، زي ما خدنا دانيال، زي ما خدنا زكريا، اصفر كتيرة هوشع يوئيل عاموس، أصفار كتيرة درسناها آية 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 آية، أيوب نحمية وعزرة يعني. فدلوقتي أنا عايز أدرس السفر دراسة سريعة، أولا هيساعدني على دراسة السفر دراسة سريعة أنه في مجموعة كتب لازم تكون معايا، أي كتاب يتكلم عن مقدمات في أصفار الكتاب المقدس، أو بتتسمى الكتب دي كده، يا مقدمات في أصفار الكتاب، يا مداخل لأصفار الكتاب أو على ما شبه مقدمات أو مداخل للكتاب أو للأصفار. أيضا هحتاج كتاب تاني يكون معايا، كتاب تفسير الكلمات الصعبة. في الحقيقة يعني أنا ما عصرتش غير على كتاب واحد، يعني جايز تكون في كتب تانية بس أنا ما عرفهاش، واحد اسمه سعيد مرقص منزل كتاب سفر التكوين الإصحاح الأول الكلمات الصعبة فيه، الإصحاح الثاني، الإصحاح الثالث، الإصحاح الرابع، سفر الخروج، ماشي كتاب المقدس كتاب كده صغير بس في معاني الكلمات. الأمرين دول هيفيدوني في إيه، أو الكتابين دول هيفيدوني في إيه، إن أنا همسك سفر نمرة واحد من المقدمة. أبونا تدرس عامل مقدمات للكتاب في كتب كتيرة يعني متوفرة. مين الكاتب؟ ظروف الكتاب اللي هو كنت بقول لكم الغرض بيحارب بدرعة التهود، هنفهم بقى الآيات على الأساس ده. بيحارب الغنوصية، هفهم الكلمات على أساس دوت. إيه الفكرة الأساسية الملحة في السفر؟ لما أنا أقرأ السفر هلاقي كلمة بتتكرر كتير، الحرية. يبقى غلط يا دي بتكلم عن الحرية. هلاقي كلمة بتتكرر كتير، التبرير التبرير التبرير. رومية بتكلم عن التبرير. هلاقي كلمة بتتكرر كتير، فكرة كتير قاعد يروح ويجي فيها، المحبة يوحنا الأولى. فلما هقرأ السفر هطلع بالفكرة الملحة. كتب المقدمات بتبقى موضحة. الخطوات العملية، أنا دلوقتي عايز أمسك سفر أدرسه الدراسة السريعة ديت، معايا كتاب المقدمات أو المداخل ومعايا كتاب بيقول لي الكلمات الصعبة، عرفت مين اللي كاتب، عرفت غرض الكتابة، عرفت الفكرة الملحة اللي هو بيدور عليها، شفت التقسيمة الإصحاحات في الكتاب. يبقى أنا رحت ماسك السفر هقرأ السفر كله مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة. نمرة اثنين، أقرب روح الصلاة. بمعنى أنا قريت السفر كله، صليت، يا ربي عايز أفهم يا ربي، يعني افتح ذهني وأقرأ تاني، يا ربي أنا عايز أطلع برسالة، عايز أحس إنك بتكلمني، وأقرأ تاني. يا رب أنت بتنبهني لحاجة، أنت بتوعدني بوعد، وأقرأ تاني. فهقرأ السفر كله مرة واحدة، عشان كده بقول لكم عايزين نتجنب دلوقتي الأسفار الطويلة. هقرأ أكتر من مرة، هقرأ بروح الصلاة. لما هقرأ السفر زي ما بقول لكم هلاقي في فكرة ملحة في السفر. الفكرة الملحة دي يا إما فكرة هو قاعد يروح ويدور حواليها، يا إما كلمة بتتكرر كتير وأنا بقرأ السفر. يعني مثلا لو قريت رسالة يهوذا، قريتها مرة إصحاح واحد، أي مرة واثنين وثلاثة، يتكلم على الناس اللي خرجوا من مصر وبعد كده ارتدوا، يتكلم عن الملائكة اللي سقطوا بدوا حلو وبعد كده ارتدوا، بيتكلم الفكرة العامة، بيتكلم عن الارتداد. هلاقي فكرة قاعد هو يكررها كتير في الإصحاح دوت. يبقى أقدر أدي عنوان للرسالة ديت، رسالة الارتداد. لما هقرأ رسالة رومية، رغم أن أنا ما بنصحش دلوقتي برومية في الطريقة دي، بس يعني بديكوا كمثال، هلاقي كلمة التبرير بتتكرر كتير، يبقى دي اسمها رسالة التبرير. فكرة قاعدة تتكرر طول الإصحاحات. رسالة غلطية، كلمة الحرية بتتكرر كتير، يبقى دي رسالة الحرية. لما أقرأ أحاول أحط عناوين للباراجرافات. أنا هديكم مثال دلوقتي، هناخد حاجة مع بعضينا بسرعة. أنا في الإصحاح الأولاني، من الآية كذا لغاية الآية كذا بيشكر، من الآية كذا لغاية الآية كذا يحذر، من لغاية الآية كذا بيكلم عن الموضوع الفلاني. أنا أقرأ وحسب ما أنا فهمت، وفي النهاية أشوف فكرة رئيسية الإصحاح كله بيتكلم عنها وأروح مديها عنوان للإصحاح. إصحاح كده بيتكلم عن إيه؟ دعوة إبراهيم. الإصحاح بيتكلم عن تجربة إبراهيم. هي في حاجات ممكن تكون زيادة في النص، لا، أنا باخد الفكرة الرئيسية اللي الإصحاح بيتكلم عنها وديها عنوان للإصحاح، وقسمت القطع في الجنب. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما عملت دوت، أسأل نفسي بقى، طب الرسالة اللي أنا قريتها دوت أو السفر اللي أنا قريته أنا استفيد منه إيه؟ واكتب. الطريقة ديت زي ما بقول لكم محتاجين نبعد عن الأسفار الطويلة، محتاجين نبعد عن الأسفار اللي في الفقرة الواحدة في أكتر من فكرة، زي مثلا سفر الأمثال. لقي الباراجراف ممكن يتكلم مثلا على الكذب، يتكلم على السرقة، أكتر من فكرة، في يعني يمكن آيتين في موضوع وآيتين في موضوع تاني. لا، عايزين نسيب الأسفار دي دلوقتي في الدراسة السريعة بتاعة الأسفار، نبعد عن أسفار الملوك والأخبار لأنها بتسترسل في تداخل سير ملوك. مثلا سفر الملوك يتكلم شوية عن ملك الشمال وشوية عن ملوك الجنوب، فنسيب الأصفار دي دلوقتي. بمعنى نقدر الطريقة بتاعة الدراسة السريعة للسفر ناخد كل أصفار العهد القديم معاد. نبعد دلوقتي عن اللويين، نبعد دلوقتي عن سفر العدد، وإن كان ممكن أفوت من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 10 في سفر العدد، وابتدي من الإصحاح 11 بيكلم عن بداية الرحلة في البرية لغاية آخر الإصحاح، لكن ممكن نسيب سفر العدد دلوقتي، نسيب سفر التثنية. ندخل بقى على اليشوع، وهندخل على القضاء، وندخل على رعوس، ماشي أوكي. ممكن نسيب سفر المزامير باعتباره طويل دلوقتي، ممكن نسيب الأمثال، نسيب الأنبياء الكبار، سيبهم دلوقتي في الدراسة السريعة دي، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال. ممكن ناخد الأصفار النبوية الصغيرة، هنستثني بس منهم سفر زكريا. طيب لما نروح لأصفار العهد الجديد ممكن ندرس بالطريقة السريعة دي كل أصفار العهد الجديد، ممكن نستثني دلوقتي منهم إنجيل القديس يوحنا، ممكن نستثني رسالة رومية ورسالة غلطية والعبرانيين وسفر الرؤية. بقية أصفار العهد الجديد ممكن تدرس بالطريقة السريعة دي. دي كمرحلة أولى، لما نخلصها نقدر بقى ندخل في الأصفار اللي احنا قلنا نأجلها دلوقتي. هديكم مثل للدراسة السريعة لسفر بالخطوات اللي أنا قلتها ديت. أنا هاخد رسالة تسالونيك الثانية، بقرأ بقى ثلاث إصحاحات. نقدر إحنا دلوقتي إحنا مثلا وإحنا قاعدين مع بعضينا كده في 10 دقايق نجرب الطريقة ديت. قلنا نمرة واحد، معانا كتاب مقدمات، عرفنا مين الكاتب، ممكن يكون عرفنا كتبها إمتى، ممكن يكون قال لنا الفكرة الأساسية، رسالة تتكلم عن الارتداد زي إحنا ما هنشوف دلوقتي، وقرينا بقى الثلاث صحاب دول مرة واثنين وثلاثة، وبعد كل مرة قرينا صلينا، وحنبتدي بقى نطبق بقى اللي أنا قلته. عايزين ندي عنوان للفقرات، عايزين ندي عنوان للإصحاح، ممكن في الآخر عايز أطلع برسالة لي أنا من الموضوع دوت. ففتحت رسالة تسالونيك الثانية، بقرأ بقى بولس وسلوانس وتيموساوس إلى كنيسة التسالونيكيين، فالله أبينا والرب يسوع المسيح نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يبقى بولس هنا دي المقدمة، بولس تيموساوس بيبعته للناس دول، يبقى في الجنب كده راح كاتب الآية واحد، آية يعني عين، عدد واحد، شرطة اثنين، مقدمة. طيب جيت بعديها بقر، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. يعني بولس بيشكر ربنا على أن الناس دول ينبغي أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة لأن إيمانكم ينمو، بيشكر على الإيمان، محبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، بيشكر على المحبة، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم، بيشكر ربنا على الصبر بتاعهم، والاضطهادات. يبقى أقدر أجي أكتب كده على جنب من الآية مثلا 3 لغاية الآية 4 شكر بولس على الإيمان والمحبة والصبر. طيب رحت مكمل، ادي ايه؟ بينة على قضاء الله العادل، انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون ايضا. يعني الدقات اللي انتوا بتحتملوها دي برهان انه عشان الله عادل في حكمه فبالألام دي بيهيئكم لسكن السماء. انا بقول لنفسي كده وانا بقرأ، اذا هو عادل عند الله، يعني عادل ربنا يقتدي، ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. الناس اللي بيضايقوكوا العادل يقول ان هم حيتجازوا من نفس نوع العمل بتاعهم. وإياكم الذين تتضايقون، وانتوا بقى ناس اللي وقع عليكم الضيق راحة معنا، يعني أنا زيكم متضايق وإحنا الاثنين مستنين أن ربنا يدينا الراحة دي. عند إمتى؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. يعني ما ننتظرش راحة وما ننتظرش الدينونة، لأن دي هتستعلن في مجيء المسيح الثاني. عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، يعني هيجوا الملائكة معاه في نار لهيب، بيوصف مشهد المجيء، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله، يعني في دينونة على الناس اللي ما عرفتش ربنا، والذين لا يتعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الناس اللي وصل لهم الإنجيل وما طوحوش، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي، العقاب أبدي، من وجه الرب ومن مجد قوتي متى جاء ليتمجد في قدسيه، هيجي عشان يمجد ولاده، ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل. يكمل لفين؟ لغاية ما المسيح يجي. كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع. يبقى الباراجراف ده كله بنتكلم عن إيه؟ المجيء التاني. يبقى أنا أقدر أكتب عنوان كده في الجنب من الآية 5 لغاية الآية 12 المجيء التاني، أو مجيء الدينونة، أو عدالة ربنا، أو التعزية في الضيق. أنا شايف كل المعاني دي تمشي. كلام عن مجيء التاني، كلام عن الدينونة، بيكلم عن تعزية ربنا للناس التعبانة، إيه اصبروا عند استعلان يسوع المسيح. بيكلم عن حال القديسين الآن وفي المجيء التاني. ممكن أنا أكتب عنوان كده، حالهم دلوقتي ضيق واضطهاد وتعب، لا ده في المجيء التاني مجد. طب أدي الإصحاح الأولاني، ايه اكتر حاجه ركز عليها بولس الرسول الايات الطويله عشان ادي عنوان للاصحاح؟ الايات الطويله كلها كانت على المجيء الثاني. يبقى انا ممكن اكتب ان الاصحاح الاولاني ده المجيء الثاني، او اكتب مجيء الدينونه اسميه كده، او اكتب مجد القديسين، رجاء القديسين. انا شايف ده رجانا. يبقى اديت عنوان عبر عن المضمون وقسمت الايات. طب رحت داخل على الاصحاح الثاني، ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح. يعني بولس دلوقتي هيتكلم، أنا بعرف بقول لنفسي الكلام ده، بحكي مع نفسي يعني بولس دلوقتي بيتكلم عن المجيء الثاني بتاع المسيح ده بعد ما قريت لأول مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بقى إيه القراية بقى اللي بالتفصيل ديت دي في الآخر بقى، فبديت أفهم شوية المحور بتاع الرسالة. واجتماعنا إليه، المسيح لما يجي إحنا هنجتمع معاه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا، ما تتلخبطوش، ما تتهزوش، ما تتشككوش، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها من، يعني هو حد يضحك عليكم انه يعني يجيبوا لكم كلام ويقول لكم ده كلامنا او دي رسالة مننا انا بولس. طب ايه محور الرسالة اللي هم يعني بولس بيحذرهم؟ هو حد يقول لكم انه بولس بعت لكم الكلام دوت؟ ان يوم المسيح قد حضر. يبقى نفهم من كده انه ظهر الناس دي وصلت لهم رسالة انه يوم المسيح جه، فبدوا يتشككوا، والناس اللي جابوا لهم رساله قالوا لهم ده كلام بولس، فبولس يقول لهم لا ما تصدقوش. لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا، لا بروح ولا بكلمه ولا برساله كانها منا. ايه مضمون الرساله؟ ان يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم احد على طريقه ما، هو حد يضحك عليكم، لانه لا ياتي، ده يحط بقى العلامات بتاعه المجيء الثاني، ان لم ياتي الارتداد اولا. ادي اول علامه. يبقى انا اقدر دلوقتي اكتب من الايه 1، هنشوف بقى هنقف لغايه فين، علامات المجيء الثاني. يبقى نمرة 1، لا يأتي لم يأتي الارتداد أولا. نمرة 2، يستعلن إنسان الخطية، ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع على كل ما يدعى إله أو معبود. العلامة الثالثة، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه إنه إله، يعني هيقعد في الهيكل ويقول إن أنا ربنا. أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. ده أتى بولس لما راح يبشرهم، كلمهم عن مجيء المسيح الثاني. والآن تعلمون ما يحجز، في حاجة حجزة، حتى يستعلن في وقته، يعني حاجة حجزة لغاية في الوقت المعين الحاجة اللي محجوزة دي هتعلن. لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. يبقى في حاجة حجزة ظهور إنسان الخطية لغاية دلوقتي، الحاجة دي هتترفع وحيظهر إنسان الخطية الذي مجيئه بعمل الشيطان، بيوصف ضد المسيح دوت أو ابن الهلاك زي ما هو مسميه هنا. أنا لسه مش عارف ضد المسيح، أنا بقرأ رسالة تسريك فما عارفش حاجة اسمها ضد المسيح، أعرف إن حاجة اسمها ابن الهلاك، المقاوم، المرتفع، باعتبار يعني إن أنا لسه بدرس، أو ده أول سفر بدرسه. الذي مجيئه بعمل الشيطان، يعني الشيطان هيعمل بيه أعمال بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، يعمل معجزات بس كلها كذب، وبكل خديعة الإثم، يعني هيخدع بالشر بس المين؟ بكل خديعة الإثم في الهالكين اللي هيصدقوا الناس، الهالكين اللي هينخدعوا فيه. طب ليه؟ لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. لما وصلت لهم محبة المسيح ما قبلوهاش، لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال، عشان رفضوا الحق ربنا بعت لهم الضلال دوت، حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صروا بالإثم. يبقى أقدر أنا بقى أسمي الجزء ده كله من الآية واحد لغاية الآية 12 أديله بقى عنوان علامات المجيء الثاني، ظهور ابن الهلاك، ضيقة الأيام الأخيرة، ما نسميها تحذير للمؤمنين. طيب الآية 13، وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الأخوة المحبوبون من الرب. نشكر ربنا ليه؟ إن الله اختاركم من البدء للخلاص. لا أنتم مش بتوع الهلاك دول، ده أنت ربنا مختاركم علشان يمتعكم بالخلاص. يخلصكم إزاي؟ بتقديس الروح، الروح القدس يقدسكم، وتصديق الحق، تصدقوا كلام المسيح، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا. الدعوة دي وصلت لكم لما جالكم الإنجيل، لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. يعني لما قبلتوا الدعوة دي انتوا هتتمتعوا بمجد يسوع المسيح ذاته، فأثبتوا. حلوة، يبقى أنا هنا ملاحظ إيه؟ نشكر الله كل حين أيها الإخوة المحبونة لسركم البدء تقديس الروح، الأمر ازدعاكم، فأثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم. يبقى واضح ان بولس هنا بقى بيشجع المؤمنين على الثبات، على التمسك بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام ام برسالتنا. وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمه يعزي قلوبكم ويثبتكم. يعني واضح ان البراجراف ده كله بولس بيدعوهم للايه؟ اثبتوا. فانا اقدر اكتب عنوان كده من الايه 13 لغايه اخر الاصحاح الايه 17، دعوه للثبات، إيه؟ عدم التزعزع، شكر لأجل ثبات المؤمنين. أما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من أجلكم على إيه؟ على ثباتكم، التمسك بالتعليم. كل معنى ديت ممكن نفهمها من كده. طيب آدي الإصحاح الثاني، إيه الفكرة الأساسية اللي فيه؟ زور إنسان الخطية، مجيء الثاني. طيب ناخد الإصحاح الثالث، أخيرا أيها الإخوة صلوا لأجلنا. بولس بيطلب أنهم يصلوا له. عشان يا بولس لكي تجرى كلمة الرب وتتمجد. كلمة ربنا يعني ممكن معرفش طبعا هيبقى فيه في التفسير يعني بتاع الكلمات تجرى، يعني ده بيوصف مية النهر، مش عارف يعني هتبقى دي موجودة، بس يعني لكي تجرى كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. يعني زي ما انتوا قبلتوا كلمة ربنا صلوا انه الكلمة تقبل عند الناس اللي احنا بنروح نبشرهم دول. ولكي صلوا عشان حاجة تاني، ننقذ من الناس الأردياء الأشرار. يعني صلوا لي عشان الناس دول بيعملوا لي مكايد، عايزين يعطلوا الكرازة، لأن الإيمان ليس للجميع. طب الناس دول أردياء ليه؟ مش الكل هيقبل الإيمان. أمين هو الرب الذي سيثبتكم. أنتوا بقى هم دول ضد، لكن أنتوا العكس، الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير ونثق بالرب من جهتكم إنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا، والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. إيه بقدر أقول البراجراف ده إيه؟ بولس بيطلب الصلاة. ممكن أسمي البراجراف دوت إنه ثقة بولس في المؤمنين، بيقول لهم نثق بالرب من جهتكم إنكم تفعلون ما نوصيكم به، ثقة فيهم. طيب نكمل بقية الإصحاح. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح، بولس حيقول لنا وصية، أن تتجنبوا، نتجنب نبعد عن كل أخ يسلك بلا ترتيب. ما أخ يسلك بلا ترتيب؟ ليس حسب التعليم. فهمت، يسلك بلا ترتيب يبقى مش ماشي على حسب التعليم اللي قالها بولس، ليس حسب التعليم الذي أخذوا منه. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، يعني إحنا نبقى مثل وقدوة ليكم، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. احنا لما كنا عايشين معاكم كنا عايشين بالتعليم اللي احنا بنقوله، مش كنا بنعلم حاجة واحنا بنسلك سلوك تاني. طب ده كلام عام. ولا اكلنا خبزا مجانا، ده بيتكلم بقى بجزئية معينة بقى، ما اكلناش خبز مجان من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا. انا بولس لما كنت عندكم كنتوا بتشوفوني بشتغل عشان اكل، لكي لا نثقل على أحد منكم، عشان ما نتعبكمش بالطلبات أو ضرورات الحياة بتاعتنا. ليس أن لا سلطان لنا، مش أن احنا مالناش سلطان، احنا لكم دون احتياجاتنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. ده أنا عملت كده عشان أبقى أنا مثال ليكم. أنا نفسي من حق أنكم كنت تساعدوني، لكن ما استخدمش السلطان ده. ليه؟ بديكوا نفسي مثال ان اشتغل عشان اجيب اكلي، فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. وصية صريحة، مش عايز يشتغل يبقى ما يأكلش. ليه بتقول الكلام ده يا بولس؟ لأننا نسمع إن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، ناس بقى مش ماسكة بالتعليم دوت، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون قاعدين كده لا شغل ولا مشغل. فمثل هؤلاء نصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء. احنا بنوصي الناس العواطلية اللي عندكم دول يشتغل ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا. لا لا لو ما قرتهاش بالتشكيل هقراها إيه؟ فسموا، أي نحط له سم يعني، فسموا، حط له سمة، فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ. يبقى أقدر أقول بركة ده كله بروز بإيه؟ وصية بضرورة العمل، أهمية العمل. حط عنوان من لا يعمل لا يأكل، خطورة عدم العمل، كل المعاني ديت بيتكلم عنها بولس. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل جهة، الرب مع جميعكم. السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. أقدر أكتب من الآية 16 لغاية 18 ختام الرسالة. قريت أنا الرسالة، طيب إيه اللي أنا أتعلمه من الرسالة دي؟ إن بولس بيحسني على احتمال الضيق، حتى لو أنا مش شايف في دينونة للأشرار، لكن أنا واثق إن في مجيء المسيح التاني زي ما قال في الإصحاح الأولاني ده درس أنا بطلع بيه بنفسي. أنا دلوقتي في دي أنا عارف إن دي بينة برهان إن ربنا بيأهلني لملكوت السماء، الدي ده حينقيني حيعديني للسماء. طلعت بدرس تاني إن أنا لازم أشتغل. الكسل وحش، الكسل يخلي الإنسان فضولي يتدخل فيما لا يعنيه، فأنا بتعب في العمل. ماشي، ما هو دي وصية. درس تاني طلعت أنا بيه، طلعت بدرس ثالث بولس بيقول صلوا لي. الله تعالى كان بولس بيقول صلوا لي، يبقى الكهنة الغلابة اللي عندنا في الكنيسة والله البطرك الغلبان دوت تطلب نصلي له. طلعت بثلاث دروس أنا حلوين خالص من يعني ممكن تطلعوا بغيبتك خالص، بس يعني مثال. دي الطريقة السريعة لدراسة السفر. في طريقة تانية لدراسة السفر برضو، بس طريقة دراسته آية آية. فالآية عشان ندرس بقى السفر آية آية، احنا قلنا الأول جينا عند الشجرة هزناها، ده الكتاب كله، نزلنا شوية ثمر كده حلوين، بعد كده طلعنا عند غصن هزينا الغصن دوت مرة واحدة كده، راح منزل شوية ثمر زيادة. طيب جينا بقى عند الغصن ده بقى فرع فرع بقى، ايه عايزين ايه؟ نمسك الفرع دوت والفرع دوت والفرع دوت. دي دراسة آية آية. طيب تتم ازاي دي في الحقيقة حبايب؟ لازم نستعين بحاجة من الاثنين، يا كتب تفسير يا عظات تفسيرية. يجب انه احنا نفصل ما بين العظات التفسيرية والعظات يعني مع كلمة وعظ يعني استهلكت الكلمة، يعني الشرح التفسيري والشرح الوعظي التشجيعي. في البعض ممكن يقرأ باراجراف في الرسالة قال معناه كده زي ما أنا قلت المعاني كده بالشكل السريع دوت، لكن بقى ركز الجزء بيكلم عن الشكر، يستفيض في الشكر. ده وعظ، ده وعظ. اللي عايز يدرس آية آية لا مش هيكفي إنه مجرد إن أنا إيه وأنا بمر على الآيات كده يعني مجرد قلت المعنى يعني. ممكن دي تبقى كخطوة أولى جوه المرحلة ديت، لكن أنا بفترض إن حد بقى عايز يمسك السفر يعني يفصصه، فمحتاجين كتب تفسير طبعا. فيه الكتب بتاعت كنيسة ماري مرقس مصر الجديدة حلوة، هي بسيطة بسيطة بس هي بتشرح على الأقل المعنى بتاع آية آية، فكويس تنفع كخطوة. في طبعا أبونا تدرس بالتأكيد، نشكر المسيح يعني تقريبا خلص لنا كتاب المقدس ربنا يباركه. في أبونا أنطونيوس فكري وأبونا أنطونيو الشكري مفسر الكتاب المقدس كله كتابة وموجود على النت، يعني أي سفر من أسفار الكتاب المقدس عادة دي وعادة جديد. نشكر ربنا برضو العمل ده أتمه أبونا أنطونيوس، هو مش طبعه في كتب لكن محطوط على النت. ممكن نلاقي بقى يعني بعض الكتاب منزلين أسفار، جايز ما يكونش عندهم الكتاب المقدس كله، لكن ممكن نلاقي تفاسير لأسفار متفرقة من الكتاب المقدس. لكن احنا بنتكلم على اللي تقريبا استكملوا لنا الكتاب المقدس. ممكن عظات تفسيرية، في دكتور اسمه أنا بنسى بقى الأسامي، يعني تقريبا اسمه دكتور رفعت، هو من حلوان أنا واخد بالي قوي على ما أذكر اسمه دكتور رفعت، هو جايز ما خدش الكتاب المقدس كله لكن خد أسفار كتيرة من الكتاب المقدس فسرها آية آية، ودي موجودة طبعا، هو كانت موجودة شرايط معرفش بقى يمكن يكون اتعملت دلوقتي سيدات معرفش. في واحد اسمه مش عارف مجدي أو إيه منازل الكتاب المقدس كله، ناسي اسمه، سمعت له حاجات يعني في أزات. الطريقة بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الكتاب بتاع التفسير او الوعظ، هنفتح الانجيل وهنمسك اول سفر هوت وشغلنا الشريط او قرينا الكتاب بيتكلم على الباراجراف الاول من الاية كذا لغاية الاية كذا، رحنا قاري في الاول الجزء اللي هيتشرح دوت اقراه، طيب وبعد كده راح جايب الكتاب اقرا، طيب ايه يعني هو بيقول الكلام ده ليه؟ ما له علاقته بيتي؟ اروح راجع اقرا الباراجراف اللي هو بيشرحه او الايه اللي هو بيفسرها، بيتكلم كده، يبقى دي معناها كده، ورحت قاري وقاري. يعني لازم الكتاب يبقى مفتوح، الكتاب المقدس والكتاب بتاع التفسير او الوعظة اللي بتفسر ايه ايه. حلو بقى يبقى معايا انا نوتس كده اكتب بعض الملاحظات، يعني مش لازم اكتب كل اللي موجود في الكتاب او كل اللي انا بسمعه في الوعظة، ملاحظة اثنين ثلاثة. ممكن البعض بيكتبها في الانجيل بس لما بيبقى فيه كلام كتير وعايز انا يعني احاول استفيد اكتر قدر بحاول اكتب اكتر من الافكار، فيمكن اكون محتاج تبقى بنفلت كده صغيرة لاصحاح اصحاح وامشي بقى بالترتيب في السفر. النهاردة خدت اي ايه المشكلة؟ احنا ما دي بقى واحد يعني ايه بي 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 يعني بيمصمص بقى حاطط كده بومبونيه وبعد كده ايه يتمزج يعني زي ما بيقول، فما يشغلوش خالص بقى خلصنا قد ايه. ممكن تبص تلاقي الايه دي الكتاب شرحها في سطرين ثلاثه، ممكن في صفحتين ثلاثه، ممكن اللي بيوعظ دوت تفسير بس بعد ما بيفسر بيروح مطبق لينا الايه في الحاله العمليه، بس هو معني اساسا بالتفسير، فهمنا الكلمة وفهمنا ليه اتقالت هنا ويقصد الرسول منها وإعلاق دي باللي قبليها وإعلاق دي باللي ده فسر. بعد ما فسر البعض يعني بيروح مدي يعني طب عمليا احنا الكلام ده نستفيد منه ايه. ممكن انا زي ما اقول لكم سمعت لي ساعة وعظ بيكلم فيه في اي، طب ايه احنا ورانا ايه هرناش حاجة، فاتفقنا ده بقى واحد يعني ايه قاعد كده يشبع، فدي مش عايز استعجال، دي طريقة أخرى لدراسة الأسفار، دراسة سفر آية آية. هزينا الشجرة نزلنا من إيه؟ من كل فرع ثمرة، تلانا عند الفرع هزناه، دي الدراسة السريعة للسفر. جينا عند الفرع بقى خدنا بقى الفروع الجانبية فيه ومسكناهم فرع فرع، دي دراسة السفر آية آية. جينا بقى ورا كل ورقة وبصينا في ثمرة ولا ما فيش، دي دراسة السفر بدراسة كلمة في الأسفار. مثلا يعني أنا مش هأثقل يعني عليكم بالموضوع بس يعني ليكن مثلا عايز أدرس مثلا المحبة، عايز أدرس المحبة في الكتاب المقدس، فهدور على كل موضع في الكتاب المقدس ذكرت فيه المحبة. هينفعني هنا كتاب اسمه فهرس الكتاب المقدس، طبعا لا غنى عنه الفهرس والقاموس، قاموس الكتاب لا غنى عنه لأي واحد عايز يدرس الكتاب المقدس. الفهرس دوت مرتب الكتاب ترتيب أبجدي، أول حرف الألف، فأول كلمة بتبتدي بألف، طبعا فيش كلمة ألف بس الألف وراء حرف تاني، وأول كلمة هيبتدي بيها ألف به أب مثلا يعني إيه، فيمشي بقى إيه كلمة كلمة ذكرت فين في كل الكتاب المقدس؟ اكتب الشواهد بتاعتها. فأنا بدور على كلمة محبة حلاقيها في اللفظ بتاع الحق حب ومحبة. أروح مطلع محبة بقى موجودة مش عارف، طبعا أنا مش عارف بقى فين، فمش عايز يعني أقول يعني سفر التكوين في كلمة محبة، هي محتاجة وقفة بقى، الواحد لازم يركز يعني. بس اللي يكون يعني في الفهرس هتبقى الحاجات دي محطوطة بوضوح، كلمة محبة دي ذكرت في السفر دوت الآية كذا، السفر ده أروح مطلعه واكتب بقى كل قدام شاهد الآية، قدام شاهد الآية، واقعد أبص بقى في الآيات وراح أنا معنوينها بقى. إيه آية كورنثوس دي عرفتني ما هي المحبة، آية تانية عرفتني خصائص المحبة. أنا بقى حطيت الآيات قدامي وقاعد أنا بقى تتأمل كده فكر. مجموعة الآيات دي ممكن تكون بتعمل إيه؟ بتوصف المحبة، ده وصف المحبة. مجموعة الآيات دي بتعمل إيه؟ سمات المحبة، أعداء المحبة، مؤثرات المحبة. بقسم بقى تقسيم فعلا زي بتوع المزيكا، قسم هكذا بقى. أي يعني موضوع عايز أدرسه في الكتاب، موضوع التبرير، موضوع الصليب، موضوع الفدا، ده واحد بقى ماسك ورقة ورقة، آية آية، كلمة كلمة، متأسف، أي أي أي، كلمة كلمة. طريقة أخرى في دراسة الكتاب كفضائل، كمواضيع عقائدية، أدور على الكلمة دي. فبقول اللي هينفعني في الموضوع دوت الفهرس بتاع الكتاب المقدس. دي أول طريقة لدراسة الكتاب المقدس، وهي دراسة الكتاب كأصفار. اعتقد نقف، انا كنت عايز اخد كمان حاجه تاني لانه كده ما عايزين، كنا عايزين ندرسه كاصفار وكشخصيات وكامثال وكمعجزات. احنا كده بقى لنا ثلاثة، شخصيات وامثال ومعجزات، ممكن ندمجهم في مره بنعمه المسيح. انا قلت لكم كده كده احنا هناخد على مرتين، فممكن بنعمه ربنا المره الجايه نكمل. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. في مجموعة أزاد بس أنا في الحقيقة لسه ما نزلتهاش. إحنا قلنا مثلا واخدين الأصفار السفر مثلا واخدينه على ثلاث وعظات مثلا أو خمسة زي التكوين مثلا. في طريقة تانية إنه سفر في عظة، دي يعني أكثر اختصارا يعني. ابن عمت المسيح أنا خدت خمس أصفار لغاية دلوقتي، التكوين والخروج واللوين والعدد والتسنية. في الوعظة بناخد المضمون بتاع السفر كله بالطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي، انه بندي للإصحاح عنوان بس ما بدخلش بقى جوه الباراجرافات، بديها عناوين لان انا في الوعظة عايز اخد سفر بالكامل. فباخد من كل إصحاح آية تربط فهم الإصحاح ببعضية. طبعا الطريقة دي هكمل فيها ابن عمت المسيح يعني، ربنا يعني يكمل. فحيبقى فيه ممكن السفر متاخد بطريقة مختصرة، ممكن السفر يبقى متاخد في وعظة، ممكن السفر يبقى متاخد آية آية. دي بقى الطريقة اللي احنا بنشبع بيها مع حضراتكم، يديمها ربنا علينا نعمة في هذا الاجتماع المبارك. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.